زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي باب البر والصلة من كتاب الجامع في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، تقدم في الحديث السادس، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وقلنا في هذا الحديث عظم حق الوالدين ووجوب برهما واحترامهما، وأن المسلم يجب عليه الابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى إيذائهما، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، وأن من الأسباب المباشرة لإيذاء الوالدين أن يسب الإنسان أبويه. وقد قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذا النهي عن الإيذاء القولي، ولا تنهرهما، وهذا النهي عن الإيذاء الفعل. وقل لهما قولا كريما، الأمر بالإحسان القولي، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الأمر بالإحسان بالفعل. فإذا كان مجرد قول الأف الذي يدل على التضجر لا يجوز أن يوجه الأبوين، فكيف بلعنهما؟ والتسبب بالسب أو بالإيذاء أيضا بشكل غير مباشر حرام. فإذا كان المباشر كسبهما حرام، فإن الإيذاء المباشر بالفعل أيضا حرام كضربهما، والتسبب بالسب بشكل غير مباشر حرام أيضا، وهو أن لا يتعمد الرجل سب أبويه ولكن يفعل ما يؤدي إلى سبهما، كسب أبي وأم رجل آخر فيقابله المسبوب بسب أبوي الساب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسبب في هذا لما فيه من إيذاء الوالدين ولو كان بغير مباشرة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سابا لاعنا لأبويه إذا سب سبا يجزيه الناس عليه بالسب لهما وإن لم يقصده. ومع أن سب أباء الناس حرام، لكن جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر لكونه شتما للوالدين، وفيه من العقوق الشيء العظيم، وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره أيضا. والحديث كما قلنا أصل في سد الذرائع. قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد الأمر المحرم. وقد قال عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. هذه قاعدة سد الذرائع، وأن الأمر ولو كان في نفسه مباحا إذا أدى إلى حرام فهو حرام. هذا باب عظيم من أبواب الفقه الذي يريد بعض الناس طمسه الآن، وإنكار هذا الباب والقول بأنه تشديد ونحو ذلك، مع أن أدلة هذا في الشريعة واضحة ومن الكتاب هذه الآية. وقد قال عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن السنة: لعن الله من لعن والديه، فتسبب في لعن والديه ولم يكن ذلك بشكل مباشر. والرجل قد يقع في الكبيرة من الكبائر وهو لا يريد الوقوع فيها، ولكنه باشر سببا يؤدي إليها. تحدثنا عن الحديث السابع في الباب، حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأن قوله لا يحل يفيد التحريم، فقوله لا يحل مثل قوله يحرم أو حرام. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، يعني محرم. فإذا لا يحل يعني حرام. والهجر ما هو؟ ترك الشخص مكالمة الشخص الآخر إذا تلاقيا، وهذا في الأصل يكون بالقول ويكون بالفعل، ويطلق طبعا الهجر على ترك الموطن، لكن ليس المراد ها هنا، وإنما المراد هنا ترك المكالمة، المصارمة، المقاطعة. خيرهم الذي يبدأ بالسلام يدل على أن من بدأ غيره بالسلام عموما فهو خير، يعني حتى لو ما كان متصارمين ولا متقاطعين فالتقيا فبدأ أحدهما الآخر بالسلام فالبادئ أفضل من المبدؤ. وكذلك أنت إذا سلمت لك 10 حسنات، ثم إذا رد صاحبك كان له 10 حسنات، فمن الذي تسبب في أن يكون له 10 حسنات؟ أنت، لأنك لما سلمت تسببت في أجره، ولولا أنك سلمت عليه ما أخذ هذا الأجر. فإذا أنت تسببت بهذا العمل الصالح فلك مثل أجره، بالإضافة إلى أجرك أنت لما سلمت. ولذلك خيرهم الذي يبدأ السلام، لأنه ينال أجر هو، أجر هو على التسليم، وأجر التسبب في عمل الخير من الغير، عمل الخير من الغير تسبب فيه فله مثل أجر. هجر المسلم يا أخي المسلم حرام إذا كان أكثر من 3 ليال، إذا زاد عن 3 ما بعد 3 محرم. وقد جاء النص على ذلك في حديث مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد 3، وجاء عند أحمد بلفظ لا هجرة بعد 3، فمن هاجر بعد 3 أو فوق 3 فمات دخل النار، وهو حديث صحيح. قال النووي في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من 3 ليال، وإباحة هذا في 3 الأول بنص الحديث الأول وبمفهومه في الثاني. قالوا وإنما عفي عنها في 3، لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق، فعفي عن الهجرة في 3 ليذهب عنه ذلك العارض. فإذا إذا حصل بين 2 غضب، حصل بينهما سوء في العلاقة، فالشريعة تمهل النفوس 3 أيام حتى تهدأ. فلا يجوز المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، دون 3 يجوز لكن مع الكراهة، لأن الإنسان عليه أن يبادر ويسارع، لكن النفوس من طبيعتها أنها لا تهدأ مباشرة بعد الخصومة وبعد المواجهة، لا تهدأ مباشرة، تحتاج إلى فترة هدوء. الصحابة كان يقع بينهم شيء، لكن كان مثلا عمر يأتي دار أبي بكر يسرع بعد المواجهة بسرعة يأتي ليصالح أخاه، أبو بكر يأتي مباشرة يسرع، فما كانت تطول العملية، يعني الموقف حصل موقف شديد. وطبعا في أعمال الخير، يعني واحد يقول أمر عليهم فلان، واحد يقول أمر عليهم فلانا، يعني هو الخلاف الذي حصل فيه في مصلحة مصالح المسلمين، ما هو قضايا شخصية. فلما حصلت المواجهة صارت شدة، لكن بسرعة فاء كل منهما إلى صاحبه، نفس اليوم بعد مباشرة، يعني بعد بقليل جاء إلى بيته يريد أن يسلم عليه ويطيب خاطره. الشريعة أعطت مهلة 3 أيام، وهذه رخصة، لكن بعدها لا بد أن يسلم، وإذا استمر الأمر يعني قطيعة أطول أثم الطرفان. فقد روى أبو داود عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم، وصحى العراقي والألباني، كسفك دمه يعني كإراقة دمه في استحقاق مزيد الإثم لا في قدره. ولذلك عد كثير من علماء هجر المسلم من كبائر لهذا الحديث. وإذا كان المهجور من ذوي الرحم فظاهر قول أحمد رحمه الله أنها كبيرة حتى وإن لم تبلغ المدة 3 أيام، إذا كان المهجور من ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن المسألة صارت فيها قطيعة، بالإضافة إلى هجر المسلم صارت قطيعة رحم. وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين الأقارب وغيرهم في جواز الهجر أقل من 3 أيام، يعني حتى لو كان من ذوي الأرحام، لكن بعد 3 لا بد أن يفيئا، لأن النصوص المبيحة للهجر أقل من 3 خاصة ومقدمة على أحاديث صلة الرحم العامة. فلذلك الجمهور أنه حتى لو كان من ذوي الأرحام يعطى مهلة 3 أيام، لكن ينبغي على الإنسان أن يعود في حالة كون الشخص الآخر من ذوي الأرحام أن يعود أسرع وأن يفيء أسرع، لأن بعض العلماء حرم القطيعة حتى في الثلاثة أيام الأولى. وما هي الثلاثة أيام وكيف تحسب؟ فإذا أطلقت الثلاث نحن نعلم أن الثلاث ليالي إذا أطلقت تشمل الأيام بنهارها، وإذا أطلقت الأيام تشمل الليالي أيضا، والاعتبار فيها بالتلفيق، بمعنى إذا بدأت القطيعة ظهر السبت فلا بد أن تنتهي ظهر الثلاثاء، إذن يعني 72 ساعة بالضبط، زيادة على 72 ساعة دخلوا في الإثم. هل ينقطع الهجر بمجرد السلام؟ ظاهر الأحاديث على ذلك، وذكر النووي رحمه الله أن مذهب مالك والشافعي ومن وافقهما أن الهجر المحرم يزول بالسلام. غذاء الألباب، شرح منظومة الأدب. وظاهر كلام أحمد أنه لا يخرج من الهجرة بمجرد السلام، بل لابد أن يعود إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة. وقيل ينظر إلى حال المهجور، فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند اللقاء هو الذي تطيب به نفسه وتزول به الوحشة وجب، وإن كان لا يحتاج كفى السلام. وظاهر الحديث كما قلنا أن الهجر يزول بالسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر غيره، بل جعله دليلا على أن من بدأ به كان أفضل الرجلين. وقال ابن حجر في الفتح، قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام ورده، وقال أحمد لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولا. طيب، ما حكم هجرة العصاة والفساق والمبتدعة؟ الهجر الذي يكون بين المتخاصمين نوعان: الأول هجر لحظ النفس لأمر دنيوي، والثاني هجر لحق الله. فالأول هو الذي ورد النهي عليه. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلما أن يهاجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذا الهجر لا يجوز أكثر من ثلاث كما تقدم. الثاني الهجر لحق الله بسبب وقوع المهجور في معصية أو بدعة، هذا مشروع، دلت الأدلة على ذلك، فعله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وأئمة الدين، وله شروط وضوابط في كلام أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هجر في الله ولله، هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وجاء فيهم حديث كعب في الصحيحين. وقال النووي في قصة هجر بن عمر لابنه لما نهاه عن الخذف، وضع الحصى بين أصبعين ورمي، هذا تورد النهي عنه لأنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، لكن يفقأ العين ويكسر السن يؤذي بلا منفعة. فابن عمر حدث أولاده بهذا، ثم رأى ابنه يخذف فقال له: تخذف وقد حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خذف؟ والله لا أكلمك. إذن هجران المصر على المعصية بعدما تبين له أنها معصية، هجران المبتدع، هجران صاحب الفسوق، منابذة الذي ينابذ السنة، هذا هجر لله وفي الله، وليس هجر لحظ النفس ولا لحظوظ الدنيا. قال البغوي رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم علماء السنة على هذا، ومجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. وقال الذهبي رحمه الله: فإذا كان الجار صاحب كبيرة فلا يخلو إما أن يكون متسترا بها قد أغلق بابه عليها فليعرض عنه ويتغافل عنه، وإن أمكن أن ينصحه في السر ويعظه فحسن، وأما إن كان متظاهرا بفسقه مثل مكاس يأخذ الضرائب من الناس أو مرابي قال فتهجره هجرا جميلا، وكذا إن كان تاركا للصلاة في كثير من الأوقات فمره بالمعروف ونهاه عن المنكر مرة بعد أخرى، وإلا يعني إذا ما استجاب فاهجره في الله، اترك السلام عليه ولا تكلمه إذا التقيت به، لعله أن يرعوي ويحصل له انتفاع بالهجرة من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك يعني بالكلية. فأنت ممكن أن تترك السلام عليه والكلام معه إذا التقيت معه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، مثلا رابع مرة تكلمه. فإذا هذا الهجر واضح أنه للتأديب، واضح أنه لجر الشخص إلى فعل الشيء أو ردعه عن شيء. قال: فإن رأيته متمردا عاتيا بعيدا عن الخير فأعرض عنه واجتهد أن تتحول من جواره. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء في دار الإقامة. فإن كان الجار ديوثا أو قليل الغيرة أو حريمه على غير الطريق المستقيم فتحول عنه أو فاجهد أن لا يؤذوا زوجتك، فإن في ذلك فسادا كثيرا. وخف على نفسك المسكينة ولا تدخل منزله واقطع الود بكل ممكن. يقول الذهبي: وإن لم تقبل مني ربما حصل لك هوى وطمع وغلبت عن نفسك أو ابنك أو خادمك أو أختك، وإن ألزمتهم بالتحويل عن جوارك فافعل بلطف وبرغبة وبرهبة. قال: فإن كان جارك رافضيا أو صاحب بدعة كبيرة فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجتهد، وإن عجزت فانجمع عنه ولا تواده ولا تصافه ولا تكن له مصادقا ولا معاشرا، والتحول أولى بك. حق الجار للذهبي. فيتبين إذن أن من أحكام الهجر الشرعي جواز ترك إلقاء السلام وترك رد على صاحب المعصية وصاحب البدعة أولى، لأن البدعة أشد من المعصية، وأن هجره غير محدد بوقت. الواحد قال: طيب كم نهجر؟ 3 أيام؟ 10؟ 20؟ قال: بل يكون ذلك إلى أن يتوب ويراجع الحق. المدة التي يقدر الهاجر فيها أن المصلحة تقتضيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب. من عرف منه، يعني ما صارت مرة ولا مرة، من عرف منه، عن هذه عادة، من عرف منه التظاهر بترك الواجبات يعني أنه يجاهر بهذا أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب. مجموع الفتاوى. لكن لابد من التنبيه على أن الهجر للعاصي والمبتدع إنما شرع للحكمة، وهي تأديبه حتى يترك معصيته وبدعته، وكذلك شرع تنبيها لغيره أن يقع في المعصية أو البدعة، لأن الناس إذا رأوا المبتدع قد هجر والعاصي هذا المستعلن بفسقه المتظاهر الذي أظهر المنكر قد هجر خافوا أن يلقوا المصير نفسه إذا فعلوا كفعله. وهنا مسألة مهمة للغاية، وهي أن الهجر إذا كان لا يجدي مع العاصي ولا ينفعه ولا يردعه بل يزيده معصية وإعراضا، ويقول: أحسن هجرني حتى لا ينكر علي ولا أريد نصائحه، كذا أريح، أريح أن يهجرني حتى أخلص من نصائحه. معنى ذلك الآن أن هذا الإنسان من عتوه ونفوره الهجر بالنسبة له أريح، ولذلك ليس من المصلحة أن يهجر، لأن الهجر هو لحكمة، فإذا انتفت الحكمة انتفى الهجر. نواصل كلامه إلى أن يرتدع أو أن يجعل الله لنا منه فرجا ومخرجا. فإذا كان الهجر سيزيده طغيانا فلا مصلحة من هجر، طيب هجروني طيب لا وريهم ويزيد، فإذا الهجر لا يفيد بل يضره. ويترتب عليه آثار سيئة أكثر. إذن يكون تأليف قلب العاصي أحياناً والاستمرار معه أنفع من الهجر. قال شيخ الإسلام: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم، لاحظ في قوتهم، لأن الهاجرين إذا كانوا أقوياء صار لهجرهم معنى في نفس المهجور وأثر وزجر وردع، فيكون الهجر مجديا. لكن إذا كانوا ضعفاء وقلة لو هجروه قال أحسن، عندي معي ناس كثير، ما لن أشعر بالوحشة ولا بالغربة ولا بالحصار النفسي، أحسن. فليس من المصلحة الهجر حينئذ، بل يستمر الإنسان مثل ما استمر الأنبياء في الدعوة مع قلة أتباعهم، استمروا ينصحون الملأ والأكثر، استمروا 950 سنة نوح عليه السلام يدعو. لماذا؟ لأنه لو هجرهم من الذي سوف يعني يكون كالمنتصر؟ ولذلك شيخ الإسلام قال: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديب هذا المهجور ورجوع العامة عن مثل حاله، المقصود تأديب غيره أيضا. فإذا كان الأكثر على هذا فلو هجرناه أصلا لا يرعوي لا هو ولا غيره، فما الفائدة؟ قال رحمه الله: فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، تواصل معه تواصل النصيحة أحسن من القطيعة. والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، في بعض الناس يكون متعلقا بك تعلقا شديدا، لو هجرته يحصل عنده ألم نفسي شديد، فتكون عودة العلاقة دافع له لترك المنكر ويريد عودة العلاقة، يريد في تعلق. لماذا يكون هجر الزوجة مفيدا؟ لأنه محتاج للزوج إلى عطفه ونفقته وحمايته، فلذلك الهجر من الزوج يؤثر لقوة العلاقة وقوة حاجة المرأة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك سادة مطاعون في عشائرهم كانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهير هؤلاء المتخلفين عن الغزو من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع، يقول ابن تيمية رحمه الله، في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. طيب السؤال: ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجره مصلحة؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا السؤال: الضابط أن هجر العاصي إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع عن معصيته فليهجر، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فهجره حرام، لأن العاصي مسلم ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر، إذا كفر هذا معلوم. يقول الشيخ: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني حتى لو كان صاحب كبائر فهو مسلم، له نصيب من الأخوة الإسلامية، له نصيب، له حظ على حسب إيمانه وما تبقى من دينه، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال الشيخ: فلا تهجره، ولأن بعض العصاة إذا هجرت زاد في معصيته وكرهك أيضا، كره الأخيار كلهم ولم يقبل منك أي نصيحة، أما لو كان هجره ينفع كما لو كان أحد الأبناء يقول الشيخ أو أحد الإخوة وهو يقدرك، وإذا هجرته ارتدع فهنا هجره حتى يرتدع، فإن أخلف الظن بمعنى أنك هجرته ولكن لم يرتدع فعد وسلم عليه ولا تنسى النصيحة. إذن أحيانا ممكن واحد يظن أن الهجر أنفع فيهجر، فيتبين الهجر ليس بأنفع، وأن الرجل تمادى قال أريح أريح فك عنا وراح، هو نصايح هذه. فعند ذلك يعود الإنسان للعلاقة ويستمر في النصيحة. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإن كان تصارما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارته، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. الصحابة الألباني في السلسلة. فأحوال الهجر إذن 3: إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلوبا، وإما أن تترجح مفسدته فيكون منهيا عنه، وإما أن لا يترجح هذا ولا هذا، فالأقرب إيش؟ فعله ولا عدمه؟ عدمه، لأن الأصل لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. وبما أن مصلحة الهجر مشكوك فيها فنعود إلى الأصل وهو عدم الهجر. طيب، هجر الزوجة هل هو مقيد ب3؟ لقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه هجر الزوجة فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرحلة الأولى، واهجروهن في المضاجع الآية. وقول واهجروهن في المضاجع، قال بعض العلماء ما قال واهجروهن في الكلام، ثم قال واضربوهن مرحلة الثالثة، فإن أطعنكم وقمنا بما يجب فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإذا كنتم أعلى درجة وأقوى فتذكروا إن الله كان عليا كبيرا. إذن هجر الزوجة في المضجع. طيب، هجر الولد والزوج في الكلام لا يجوز أن يزيد عن 3 أيام، ولكن يبقى الهجر في الفراش. فهجر الزوجة في الكلام لا يجوز أن يزيد عن 3 أيام لأنه داخل في القاعدة، لكن الهجر في المضجع ممكن يزيد حسب المصلحة. فإذا الهجر، هجر الزوجة للتأديب يكون بماذا؟ هجر في المضجع في الفراش، هجر في الأكل والشرب مثلا، ما يؤكلها ولا يشاربها، لا يجالسها مثلا، لا يظهر لها الاستئناس المعتاد، لا يتوسع معها في الحديث، يكون الكلام مقتضبا بس ما يترك الكلام الكلية. فهذا لأجل المصلحة إذا وجدت وتحققت، رجع إلى الانبساط والاستئناس والمؤاكلة والمشاربة والمضاجعة تماما. إذن الزوجة بالكلام هجرها يعني مقاطعة تامة ما يجوز أكثر من 3، لكن في المضجع يجوز أن يكون أكثر بحسب المصلحة. لأن كثيرا من الرجال إذا هجروا طغوا، إذا هجروا زوجاتهم طغوا وبغوا وزادوا عن مطلوب شرعا، أنا هو الطرف الأقوى فيحيف يظلم، إن الله كان عليا كبيرا. إذا كنت أنت أعلى، أنت الزوج يعني السيد، الله أعلى منك، وإذا كنت أكبر وأقوى الله أقوى منك، وقد قيد بعض العلماء هجر الزوجة بشهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر نساءه هجرهن شهرا. نلاحظ في حديث الباب لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، اهتمام الشريعة بتقوية الأواصر بين المسلمين والاهتمام بالأخوة وصيانة العلاقة، هذا التحذير الشديد من الهجر والتحريم من المصارمة يدل على أن الشريعة تريد بقاء الأخوة والعلاقة بين المسلمين، لأن في هذا تقوية المجتمع الإسلامي. ثم إنها تراعي النفس البشرية وتعطيها المدى إلى ثلاثة أيام، تراعي الشريعة الغضب أنه يحتاج إلى مدة حتى يهدأ، الآدمي في سوء خلق، ولذلك فإن الشريعة أعطت هذه المدة مراعاة لما جبلت عليه النفس من عدم انطفاء الغضب فورا، وأن النفوس تهدأ بالتدريج، يعني ما مثل الجهاز تشغل طفي، لا، النفوس تحتاج إلى تدرج. لكن الكريم الذي ينطفئ غضبه بسرعة ويعود ويفيء بسرعة ويذهب عنه العارض بسرعة ويواصل أخاه بسرعة. الناس العاديين اليوم الأول يسكن غضبه، واليوم الثاني يراجع نفسه، واليوم الثالث يعتذر، لكن الناس الذين عندهم سيطرة على نفوسهم يفيئون بسرعة. الشريعة تراعي المشاعر، ولذلك إحداد المرأة على زوجها 4 أشهر و10 من أي باب، هذا زوج المعاشرة معه يومية، فقده كارثة مصيبة، وحتى تتهيأ المرأة لي يعني حياة أخرى وزواج وتكون نفسيا متقبلة لدخول في مشروع جديد، يعني تحتاج إلى مدة. وأيضا تحقيقا للوفاء واعترافا بمكانة الزوج الأول الذي مات، لابد أن تكون هناك مدة. النفس تحزن لفراق الميت، فكان لابد من إعطائها حقها من الحزن الفطري، ولا يعني ذلك التسخط على أقدار الله، يعني العين تدمع والقلب يحزن، لكن قال لا نقول إلا ما يرضي الرب، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نلاحظ في الحديث قوله أخاه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، مع أنهما قد تصارما، ما قال لا يحل لمسلم أن يهجر خصمه مثلا، قال أخاه لاستمالة القلب واستثارة الشفقة والرحمة لأجل العود. الأخوة ليست أخوة النسب فقط، بل أخوة الدين أقوى. ولذلك لما عصى ولد نوح قال الله لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مع أن نوح قال ربي إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأن الصلة انقطعت، انقطعت الصلة الآن بهذا الكفر والعتو والعناد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أثبت أن قتال المسلم كفر، طبعا هو كفر أصغر، المقاتل للمسلم عن الملة، لكن عبر باللفظة الشنيعة فقال كفر. نلاحظ في الحديث حديث الباب إثبات التفاضل والخيرية، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، تحفيزا لمن يعود أولا للبادئ، لأن الشيطان سيقول للبادئ لا تنكسر أنت، خله اللي يجي يعتذر، ترى لو رحت اعتذرت تصير أنت الأضعف، لا تبدأ بالسلام، خلي هو اللي يجي. فالشيطان ينفخ يهول ويريد إبعاد الاثنين عن بعضهما. ولما كان البادئ معه نوع تواضع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خيريته. وحكمة الشريعة في تحديد المدة بثلاث ليال لأن الإطالة عن ثلاث لا تليق بالمسلمين، والزيادة تؤدي لاستمراء الهجران والتمادي فيه والتعود عليه. ولذلك ارجع الآن أحسن من الاستمرار، لأنك إذا استمريت سيكون الرجوع أصعب، لأن الفجوة ستتسع والتعود على القطيعة سيكون هو الحاصل وتدخل الشيطان سيكون أكبر. إذن قطع طريق على الشيطان يكون بالعودة. الآن يا أخوان المؤسف أن الهجر والقطيعة حاصل حتى بين بعض طلبة العلم، وسوء العلاقة وصل حتى إلى ناس من بين الدعاة، والنفرة حصلت حتى في بعض المحسوبين على حمل الشريعة، والمشيخة، وهذه مصيبة لأن هؤلاء القدوة. فإذا تهاجر هؤلاء وتقاطعوا ماذا سيقول عامة الناس؟ سيقولون نحن معذورين. إذا كان هؤلاء الكبار بينهم هذا وصلت إلى الشيطان نحن أصلاً معذورين. وهذا يجعل التلاميذ شيعا وأحزابا، وكذلك يكرس التقسيم والقطيعة في الأمة، ويؤدي إلى تطاول الأصاغر على الأكابر والعامة على الخاصة، والتجرؤ على العالم وعلى طالب العلم وعلى الداعية. والمؤسف أن يسلك بعض الدعاة مع إخوانهم مسلك التضليل والتبديع والتفسيق، ومعاملتهم كأنهم خوارج. بل الخوارج أصلا طريقتهم أنهم يسالمون عبدة الأوثان ويقتلون أولياء الرحمن. يأتون على بستان واحد من أهل الكتاب، واحد يريد أخذ ثمرة يقول له لا لا، هؤلاء أهل الكتاب أوصانا بهم النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، كف عنهم. وإذا مروا على أحد يعني أبناء الصحابة حافظ لكتاب الله اعتزل الفتنة يقرأ القرآن قتلوه، وقتلوا أمة عنده وامرأة عنده وأخرجوا الجنين من بطنه. فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فبعضهم يقول إيه أحسن مع أهل الكتاب وعاملهم بلطف للدعوة، ومع إخوانه المسلمين يسلقهم بلسان شديد، سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم. فإذا قال أبو حاتم رحمه الله السبب المؤدي إلى الهجران بين المسلمين ثلاثة: إما وجود زلة من أخيك، ولا محالة أن يزل، يعني لا 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 بد أن يزله بشر. قال: فلا يغضي عنها ولا يطلب لها ضدها، وإبلاغ واش يقدح فيه، ومشي عاذل بثلب له فيقبله ولا يطلب لتكذيبه سببا ولا لأخيه عذرا. ثالثا: ورود ملل يدخل على أحدهما، فإن الملالة تورث القطعة ولا يكون لملول صديق. فإذن هو يلخص أسباب حدوث فتور في العلاقات أو قطيعة إلى ثلاثة أشياء: زلة من الأخ، اثنين بلاغ واشي فيحصل نفرة وقطيعة، ثلاثة ملل فتور نتيجة ملل. قال محمد بن شاهل أبي وردي: ما ودني أحد إلا بذلت له صفو المودة مني آخر الأبد، ولا جفاني وإن كنت المحب له إلا دعوت له الرحمن بالرشد، ولأت منت على سر فبحت به، ولا مددت إلى غير الجميل يدي. هذا بالنسبة لحديث القطيعة أو الهجران وأتبعه المصنف رحمه الله بحديث كل معروف صدقة، وهو حديث جابر عند البخاري، ورواه مسلم أيضا لكن من حديث حذيفة، وقد رواه أحمد والترمذي بلفظ كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذا من جوامع الكلم النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث الجامع كل معروف صدقة أنك تؤجر على ما تبذله من الإحسان، سواء كان نفعه ماديا أو معنويا، سواء كان متعديا أو قاصرا، المرء يؤجر على الصدقة بكل سبيل. فالحديث يدعو إلى بذل المعروف، كل معروف صدقة، لكن ما معنى المعروف؟ ما تعرف عليه الناس، ما علموه ولم ينكروه، كل ما أمر به الشرع وعرفه وأقره ومدحه وأثنى على أهله، جميع الطاعات تدخل في ذلك. المعروف كل قول حسن وفعل جميل، كل خلق كامل هو الخير كله. المعروف كما يقول ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. وقال قرطبي رحمه الله والمعروف لفظ يعم أعمال البر كلها. وقال الماوردي المعروف نوعان قول وعمل، فالقول طيب الكلام وحسن البشر والتودد بجميل القول والباعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع، والعمل بذل الجاه والإسعاف بالنفس والمعونة في النائبة. ما معنى النائبة؟ مصيبة. والباعث عليه حب الخير للناس وإثار الصلاح لهم. ففعل المعروف يشمل كل أبواب الخير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل معروف يفعله الإنسان يعد صدقة. فالأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والتكبير صدقة، والتهليل صدقة، والتسبيح صدقة، وصلة الرحم وعيادة المريض والمشي في الجنازة وإغاثة ذي الحاجة والصلاة والصوم، مع أن الصلاة والصوم لازمة ولا متعدية في النفع للإنسان؟ لازمة، يعني فائدتها له، فائدتها المباشرة طبعا، لأن فائدة غير مباشرة فيه، وكان أبوهما صالحا، يعني لو واحد عنده صلاح بأعمال ذاتية ممكن تنفع غيره، يعني تنفع الأولاد مثلا، يحفظ من حوله بسببه، بسبب صلاحه. لكن أعمال النفع المتعدي كالصدقة المالية مثلا أو الشفاعة الحسنة، هذه فائدتها تمتد إلى الغير. أما الصوم فائدته المباشرة للنفس، نعم ممكن يستفيد الآخرون بطريقة غير مباشرة، كأن يسكت الصائم عن إيذائهم لأن الصيام قد أقعده عن الاعتداء، لأن من معاني الصيام حبس النفس عن المسابة، فإن قاتله أحد، فإن سابه، فإن شاتمه فليقل إني صائم. أعمال متعدية النفع وأعمال نفعها لازم للفاعل. جاء في رواية الترمذي بعد صور المعروف فقال وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، منبسط متهلل. جاء أيضا وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، لئلا يحتاج إلى أن ينزع بدلوه من البئر، يعني تكفيه المجهود. واحد جاي إلى حافظة الماء يريد أن يملأ كأسا، فأنت أعطيته كأسا مملوءا، يعني كفيته مجهودا ولو يسيرا، هذا نوع صدقة، هذا صدقة. وقد أخرج مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال عبد الله ابن مسعود كل معروف صدقة، وكنا نعد المعروف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرة والدلوة وأشباه ذلك. يعني لو واحد أعارك القدر من المعروف الصدقة، نزع لك من البئر ملأ لك الدلو كذلك. قال زيد بن علي بن الحسين: ما شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه، وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه. ليس كل من يرغب في الخير يقدر عليه، ولا كل من قدر عليه يؤذن له فيه. فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن تمت السعادة للطالب والمطلوب منه. قال طرف بن العبد: لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما اصطعت من معروفها فتزودي. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كل معروف صدقة، فإن هذه الجملة جملة عظيمة، كلمة جامعة للخيرات محيطة بأصناف البركات. ومعنى كونه صدقة أن ثوابك ثواب من تصدق بالمال. كل معروف صدقة، ترى هذا ينفع الناس عند وجود الضائقة المالية، والإنسان لا يكاد يكفيه راتبه، فيقول كيف أتصدق؟ أنا أبغى أجر الصدقة لكن الراتب ما يكفي. نقول تصدق ولو باليسير، واعلم بأن من أعمال البر والخير ما يوصلك إلى أجر الصدقة وبدون مال. يعني النفس إذا شحت بالمال لا تشح بالابتسامة، إذا شحت بالمال لا تشح بالسلام، إذا شحت بالمال لا تشح بالمعاونة، إذا شحت بالمال لا تشح ببذل طيب الكلام، حسن العشرة، طلاقة الوجه، البشر. الحديث هذا فيه فوائد عظيمة. كل معروف صدق، أن كل أعمال الخير التي يعملها الإنسان يثاب عليها، وأن التصدق ليس خاصا ببذل المال. قال الصنعاني في هذا الحديث إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها، وهو ما أخرجه الإنسان من ماله متطوعا. هذا هو التفسير الخاص للصدقة، ما أخرجه الإنسان من ماله تطوعا، لكن هو يريد أن يوسع مفهوم الصدقة. يعني الشارع يريد أن يبين أن الصدقة ليست فقط أن تخرج المال تطوعا، وإنما الأمر أوسع من ذلك، وأن الصدقات لا تختص بأهل اليسار والغنى، بل كل واحد قادر على أن يتصدق. فكل ما يفعله الإنسان من أعمال البر أو يقوله من الخير يكتب له صدقة. طيب، الصدقة بغير المال نوعان. الأول ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه الدعاء إلى طاعة الله وكف عن معصيته وفيه حماية للمجتمع. فبعض الصدقات غير المالية أنفع للمسلمين من الصدقات المالية، وكذلك تعليم العلم النافع كإقراء القرآن، نشر السنة، تفقيه الناس، إفتاء الناس لمن قدر على ذلك، هذه الصدقة أعظم من الصدقة المالية. طبعا إزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب المنفعة للمسلمين ودفع الأذى عنهم والدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. قال معاذ: تعليم العلم لمن لا يعلم صدقة. طيب، إذن هذا النوع الأول المتعدي واللازم متعدي. الثاني من الصدقات ما نفعه قاصر على فاعله. معروف، كل معروف صدقة. طيب، في معروف ما يتعدى نفعه للغير، قاصر على فاعله، لكنه صدقة أيضا، كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والمشي إلى المساجد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنها صدقة. أكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية. طيب، يعني وليش ذكر قال لهم التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح صدقة؟ لماذا؟ لأن الذين سألوه كانوا إيش؟ فقراء، ذهب أهل الدثور بالأجور، نحن ما لنا. قال يعني كل معروف صدقة، التسبيح والتحميد والتهليل. فذكر ذلك جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم، ما الذي يكافئه يوازيه، لأن الفرائض مشتركون فيها. يعني لو قال لهم طيب لكم الصلاة والصيام صدقة، طيب فسيقولون الأغنياء يصلون ويصومون، لكن التكبير والتسبيح والتهليل ممكن يزيد الفقير على الغني فيها. وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال، كما جاء في حديث أبي الدرداء: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فإذا لاحظ قوله: وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. أخرجه الإمام أحمد الترمذي وحديث صحيح. ولذلك قال أبو الدرداء رحمه الله: لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق 100 دينار. ولذلك قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وغيره: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. يعني ذكرت 100، 200، 70، ذكرت كذا مرة أفضل من الصدقة بعددها من المال. طيب، الصدقة تشمل كل أنواع المعروف والإحسان. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة تدل على الطريق، وإماطتك الحجر والشوك والعظمة عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. حديث صحيح. وأيضا خرج ابن حبان مرفوعا: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ صحابة كثير منهم ما كان عندهم شيء، من أين لنا نتصدق كل يوم ما عندنا أموال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم، يعني لغة الإشارة، هذه صدقة، وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته، وين الدكان الفلاني، وين المحل الفلاني، وين بيت فلان، وين الشارع الفلاني، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، الحقوني حريق، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، ترفع المتاع، فهذا كله صدقة منك على نفسك. وهذا قد جاء أيضا في حديث صحيح، وخرج الإمام أحمد وأبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الإنسان 360 مفصلا، فعلي أن يتصدق عن كل مفصل منها بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ يعني كل يوم أطلع 360 صدقة، شكر نعمة المفاصل. طيب من أين لنا؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها. هذا القذر الذي ألقي في المسجد ادفنه صدقة، والشيء تنحيه عن الطريق يعني مما يؤذي، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. حديث صحيح. وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة، ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. وفي لفظ البخاري: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. وخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي دينار آخر. قال: أأنت أبصر؟ انظر من يوجد حولك من المحاويج، أين المواضع المناسبة الملائمة، أنت أبصر. بل جعلت الشريعة كف الأذى عن الناس صدقة. فقد جاء في الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان والجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها. ما معنى أنفسها؟ أغلاها، أثمنها، أرفعها، أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا وتصنع لأخرق. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، ففي صانع يحتاج إعانة وفي أخرق ما يعرف يصنع أصلا حتى يعان، ولذلك تصنع له. قلت يا رسول الله، يعني مثلا لو فرضنا واحد يحتاج إلى أن يخبز لكن ما يعرف يخبز، تخبز له، تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، رأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإن صدقة. وقد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليمسك عن الشر فإن له صدقة. طيب، من أنواع الصدقة المشي في حقوق الآدميين، من ذلك إنظار المعسر، كما جاء في المسند مرفوعا من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة. فالمثل والمثلين، لو واحد قال هذه الفلوس لما نسلفها وين المقابل؟ البنوك تأخذ 6% و7% و8% و10%، وحنا إيش لنا؟ نسلف كذا بدون أي فائدة؟ نقول لما تقرضه حتى يحل الدين لك أجر، وإذا حل الدين وما عنده فالعداد شغال، عداد الحسنات لكن بالضعف، فله بكل يوم مثليه صدقة. فلما تأجل اعرف أن التأجيل عند الله له مقابل. وعني مهما قارنت بين نسبة الفائدة الربوية وبين الأجر الحاصل بالإقراض والتأجيل، ما في مقارنة، أين هذا من هذا؟ وكذلك من الصدقات الإحسان للبهائم، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن سقيها قال في كل كبد رطبة أجر، رواه البخاري ومسلم. إذن الرحمة البهائم، الإحسان البهيمة يدل على رحمة في قلب المحسن، حتى أن البهيمة انتفعت واستفادت، فهذا له عند الله صدقة. صلاة الرجل مع من تأخر عن الصلاة في الجماعة صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قد انقضت صلاة الجماعة قال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، رواه أحمد وأبو داود وحديث صحيح. إذن الصدقة منها أن تنضم إلى منفرد لتكون جماعة معه فتتسبب في أجر الجماعة له فتكون متصدقا عليه. وكذلك فإن كل فضل وإحسان يصل منك إلى الغير فهو صدقة، ولذلك يصح أن يقال إن الله تصدق على عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام في قصر الصلاة في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أخرجه مسلم. أين الإحسان هنا من الله إلى خلقه؟ التخفيف. قال خالد بن معدان إن الله يتصدق كل يوم بصدقة، وما تصدق الله على أحد من خلقه بشيء خير من أن يتصدق عليه بذكره. أين الصدقة هنا من الله؟ التوفيق، توفيقه لعبده وتمكينه بذكره. فصدقة الرب هنا أن مكن عبده ووفقه إلى ذكره وطاعته. وجاء عند النسائي عن أبي الدرداء مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربي عز وجل. فما هي صدقة الرب هنا؟ راحة جسد العبد مع كتابة أجر العبد، حديث صحيح رواه النسائي. طيب، هل يشترط للحصول على ثواب هذه الأعمال أن يكون الإنسان ناويا لها؟ من فعل شيئا من الصدقات بغير نية هل يؤجر عليها؟ قال ابن حجر رحمه الله: فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما، وإلا ففيه احتمال. يعني لو واحد فعل أمرا من الخير وهو لا يقصده ممكن يؤجر؟ فيه احتمال، لأن هنالك نصوص من هنا ومن هنا. يعني مثلا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يفيد بظاهر أن الإنسان إذا ما نوى الصدقة مثلا ما يؤجر. لكن مثلا حديث: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة، ممكن يفيد أن الواحد يحصل على أجر وهو غير قاصد. هو ما لما زرع الزرع ما كان يقصد أن الطير سيأتي ويأكل. طيب، نحلة جاءت على أزهار أنت اتخذتها أو زرعتها مصت منها، ابن حجر قال: وإلا ففيه احتمال. احتمال لأجل أن هنالك أدلة ممكن يؤخذ منها أنه يؤجر، أدلة ممكن يؤخذ منها أنه لا يؤجر، فلذلك هي احتمال. الذين قالوا أنه يؤجر حتى لو ما قصد استدلوا بمثل حديث: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. ظاهره أنه يثاب على الزرع والغرس ولو ما كان عنده قصد أو نية الصدقة على الطائر والدابة مثلا، نفع الطيور والدواب. كذلك قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل في من يفعله عموما خيرا، جعل له خيرا، ومن يفعله ابتغاء مرضات الله ويقصد ويتحرى الأجر والثواب يفعل لوجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلم يقتصر الأجر على ماذا؟ النية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو وضعها في حرام أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟ نعم، أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ظاهر يدل على أن الإنسان يؤجر في إتيان أهله من غير نية. والذي يأتي أهلك الزارع الذي يزرع الأرض. طيب، في المقابل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط النية لحصول الأجر في مثل هذه الصدقات وأنواع المعروف، وأنه لابد أن يحتسب حتى يكتب له الأجر. واستدلوا بأحاديث، منها حديث أعمال بالنيات، ومنها: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فاشترط النية. كل ما كان نفعه متعديا طيب يؤجر عليه لو ما كان عنده نية. فلعل الراجح والله أعلم أن الإنسان يؤجر على أعمال النفع المتعدي ولو لم تكن له نية. أما إذا كان العمل قاصرا فإنه يشترط له النية. لاحظ تفصيل هذا: إذا كان العمل نفعه متعدي يؤجر لو ما كان معه نية عند فعله، العمل القاصر لا يؤجر عليه. المسألة الثالثة: هل صنع المعروف لا بد أن يكون في أهله؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان ببذل المعروف يؤجر ولو في غير أهله، كما قال الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. طيب، يستدل على ذلك بعموم الأدلة، يعني لو فعل معروف في غير أهله، كما قال بعضهم: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفر، فإنه يشكرك عليه من لا تصنعه له. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع. لا يزيدنك في اصطناع المعروف دمامة من تسديه إليه، ولا من ينبو بصرك عنه، فإن حاجتك في شكره ووفائه لا في منظره. كان يقال: اصنع المعروف إلى كل أحد، فإن كان من أهله فقد وضعته في موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله، من أهل المعروف. ولم أرى كالمعروف، أما مذاقه فحلو، وأما وجهه فجميل. فلذلك لو قال واحد: يعني نصنع معروف لكافر، كافر ما يستحق، نقول: ما دام ليس محاربا يعني افعل، ربما تجد نفع ذلك. حتى في هذا الشخص الذي وليس بموضع أصلا للجميل والمعروف، وقيل الأولى بذل المعروف في أهله، لأنه إذا بذله في غير أهله كانت العاقبة وخيمة. فقال بعضهم: إعطاء الفاجر يقويه على فجوره، وتعليم الجاهل يزيده جهلا، والصنيعة عند الكفور إضاعة للنعمة. فاخترت الموضع قبل الإقدام والفعل. وقال الأصمعي: سمعت عربيا يقول: أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف. قيل إن كسرى جمع مرازبته وعيون أصحابه، فقال: على أي شيء أنتم أشد ندامة؟ قالوا: على وضع المعروف في غير أهله وطلب الشكر ممن لا شكر له. وقال المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. وقال ابن عقيل: فعل الخير مع الأشرار تقوي لهم على الأخيار، كما لا ينبغي أن يحرم الخير أهله، لا ينبغي أن يحرم الخير حقه، فإن وضع الخير في غير محله ظلم للخير، كما قيل: لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. ومن لطيف ما يروى في صنع المعروف في غير أهله أن عربيا أخذ جرو ذئب وكان التقطه التقاطا، فقال: أخذته وهو لا يعرف أبويه ولا عملهما، وهو غر لم يصد شيئا، جر ذئب صغير، فهو إذا ربيناه وألفناه أنفع لنا من الكلب. فلما شب، يعني الذئب، عدا على شاة له فقتلها وأكل لحمها. فقال الأعرابي: أكلت شويهتي وربيت فينا، وأنت لشاتنا ولد ربيب، شربت لبانها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء، فلا أدب يفيد ولا أديب، الطبع سيغلب. يشبه هذا ما ذكره البيهقي في آخر كتاب شعب الإيمان عن أبي عبيدة معمر المثنى، أنه سأل يونس بن حبيب عن المثل المشهور: كمجير أم عامر. فقال: كان من حديثه أن قوما خرجوا إلى الصيد في يوم حار، فبينما هم كذلك إذ عرضت لهم أم عامر وهي الضبع، فطردوها، يعني طاردوها، فأتعبتهم فألجأوها إلى خباء أعرابي فاقتحمت. فخرج إليهم الأعرابي فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صيدنا وطريدتنا، الضبع هذا الذي نطارده. قال: كلا، والذي نفسي بيده لا تصلون إليها، ما ثبت قائم سيفي بيدي، يعني لا يمكن، استجارت بي خلاص. قال: فرجعوا وتركوه، فقام إلى لقحه يحلبها، وقرب إليها ماء، فأقبلت مرة تلغ من هذا ومرة من هذا، حتى عاشت واستراحت. فبينما الأعرابي نائم في جوف بيته، إذ وثبت عليه وبقرت بطنه وشربت دمه وأكلت حشوته وتركته. فجاء ابن عم له فوجده على تلك الصورة، فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرها، فقال صاحبتي والله لابد من الانتقام، وأخذ سيفه وكنانته فلم يزل يتبعها حتى أدركها فقتلها. وأنشأ يقول: ومن يفعل المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري، أدام لها حين استجارت بقربه قراها من ألبان اللقاح الغزائري، وأشبعها حتى إذا ما تملأت فرته بأنياب لها وأظافري. فقل لذي المعروف: هذا جزاء من غدا يصنع المعروف مع غير شاكري. إذن أم عامر كنيته إيش؟ الضبع. طيب، ولعل المسألة فيها تفصيل، فيقال إن ذلك يختلف اختلاف الأحوال، فإذا عرفت أن إحسانك على فلان من الناس يصلحه ويفيده ويزيده فضلا فإنه مطلوب، وإذا علمت أن هذا الشخص من اللئام الذي يتمردون بعد صنع المعروف إليهم ويزدادون نذالة فليس من الحكمة الإحسان، بل تركهم أفضل. يعني بعض الناس إذا علمت أصول الفقه ممكن يستعمل في ضرب الإسلام. الآن لو علماني يتعلم أصول فقه مصيبة. أصول فقه سلاح ممكن يستعمله أعداء الدين استعمالا خطيرا جدا. فلو جاك واحد قال علمني أصول فقه وهو من أصحاب الأغراض الخبيثة، لا تعلمه، فيقول لك: هذا علم شرعي وأنا جاي أبغى أطلب العلم عندك، ليش تردني؟ تقول: لأننا نعرف كيف ستستعمل هذا. لا يمكن. بذل يهودي لبعض أهل اللغة رحمه الله 100 دينار ليعلمه كتاب سيبويه، رفض، لأنه يعلم أنه سيستغل هذا التعليم في تبوؤ منصب أو يطعن في الدين أو يدخل به على بعض المسلمين فيلقي الشبهات. يعني معروف تعليم بعض الناس أشياء من الشريعة ولهم مقاصد خبيثة ممكن يؤدي إلى أن يستعملوا ما تعلموه في الطعن في الدين، وذلك لا تعلموا. فإذا المسألة بالنظر إلى المقاصد والعواقب وما يمكن أن تؤول إليه الأمور، هذه قضية اجتهادية. فإن ظننت أنك لو فعلت معروفا في شخص سيضر، لا تفعله. وإن ما رأيت ضررا لكن ما يستاهل، كافر، افعل، يمكن أن يؤثر يوما ما، يمكن يتذكر معروفك، يمكن أن يظهر الأثر بعد حين. لكن إذا خشيت عواقب معينة لا تفعل. طيب، حديث الباب في فعل المعروف وأن المسلم يؤجر عليه أجر الصدقة وفتح أبواب الخير للناس وفتح أبواب العمل للناس، وبيان أن مفهوم الصدقة في الإسلام واسع، وحرص الشرع على ما ينفع الناس ودفعهم إلى العمل لمنفعة الآخرين، وأن الشريعة تدعو إلى فعل كل ما يزكي النفوس ويطهرها، وأن الإنسان إذا فعل المعروف واعتادته نفسه أثمر ذلك استمرارا في الخير وثمارا صالحة وتطهيرا للنفس، وأثمر ذلك امتدادا في الحسنات والثواب والأجر. وأطلق الصدقة في غير دفع المال ليبين مكانة الصدقة عند رب العالمين، وأن الإنفاق من أشياء كثيرة ليست المال فقط، وأن الإنسان عليه أن يشكر المعروف، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والعبد إذا لم يشكر إحسان الناس فإنه لم يشكر رب العالمين، وكفران نعمة الناس كفران لنعمة الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره، فمن ذكره فقد شكره. رواه أحمد وحسنه الألباني. أقل شيء إذا ما استطعت أن تفعل له معروفا في المقابل، أذكر معروفه، قل عند الناس: فلان أحسن إلي فعل لي كذا. على أقل توجد له سمعة حسنة تتسبب في سمعة حسنة تزيد من سمعته الحسنة بذكرك للمعروف، ويكون ذلك تواضعا منك إذا صنع لك إنسان معروفا فلم تستطع أن تكافئه فماذا تفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وحديث صحيح. طيب، ماذا تفعل أيضا؟ تذكر هذا المعروف، سواء تذكر في نفسك حتى تكافئه به يوما ما، ما تنساه، وتذكره عند الآخرين زيادة في حسن سمعة الفاعل وتحريضا للآخرين على فعل الخير، وهو نوع شكر وثناء لفاعل المعروف، وفيه اعتراف منك بفضله عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين ومن أهل المعروف الباذلين، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يحسن خاتمتنا ويرزقنا الفوز بجنات النعيم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سقط الإمام، ما الواجب على المأمومين فعله؟ أن يسعفوه، إذا سقط الإمام أسعفه أحدهم، نقلوا للمستشفى مثلا. ثانيا، يتقدم واحد من المأمومين عن الإمام لأجل إكمال الصلاة بالجماعة. لو أكملها كل واحد وحده، أو صلى واحد بجماعة والبقية أكمل وحده، فلا بأس، كله صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا إنسان ملتزم بأمور ديني والحمد لله، وعندي زوجتي ولله الحمد من النساء المحافظات، لكن تريد أن تلبس البنطال أمام النساء رغم تحذيري لها. يا أخي، أعطها فتاوى العلماء، دعها تقرأ فتاوى العلماء في هذا، لتعرف أن مسألة ما هي رأي شخصي لك، وأنك لا تريد أن تضيق عليها مزاج، لا، وأن هذا كلام أهل العلم، وأن المسلمة المحتشمة ما تبين تفاصيل وتقاطيع الجسد والعورة أمام الآخرين كما يؤدي إليه لبس البنطلون في كثير من الأحيان. تشقيل الحواجب، هذه شبهة كما قلنا، لأنها تبين أنها كالنامصة ولا تليق بالداعيات. تركيب الرموش من وصل الشعر فلا يصح أن يفعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي قامت بحذف إحدى الخراف بحجار كونها قامت بأكل محصولها الزراعي، فماذا عليها؟ إذا أدى إلى تلف الخروف هذا فلا بد من تعويض صاحبه، لأن هذه بهيمة لا تعقل، صدها عن الزرع صحيح، بس لا يكون مثلا بقتلها، يعني ممكن مثلا غصن شجرة يهش عليها، يعني خلاص يطردها، لكن مو بحجر، يعني ممكن منع إيذائها بغير إيذائها، ممكن منع أذاها بغير إيذائها. هل هناك سجود سهو في صلاة التراويح لمن نسي سجدة؟ الجواب: يأتي بالسجدة ويعيد التحيات ويسجد للسهو. ما حكم بطاقة السهو؟ هذه ظاهر فيها تفاصيل، اعتمد، هذه فيها باقات وأنواع وأشياء كثيرة يحتاج إلى، يعني في بعضها فيها غرر، بعضها ما فيها غرر، بعضها فيها غرر يسير يغتفر، بعضه لا يغتفر. لكن لو واحد قال أنا اشتريت بطاقة بخراسة ب70 ريال، تكلم كم دقيقة؟ 100 دقيقة مثلا، خلاص واضح أجرة. في إحدى المرات حلفت على فعل أمر وكنت أضحك وأنا أحلف بهذا الأمر ولم أفعل، وأنا عارفة أني غلطانة بس كنت في طيش واستغفرت ربي، والآن أحيانا أحلف لما أكون مستعجلة أو معصبة وما أسوي الحاجة اللي حلفت أعملها. طبعا أنا ما أقدر أعتق رقبة، ممكن أخرج 100 ريال أوزعها على 10 مساكين. الخلاصة: إذا عقدت اليمين، يعني نويت الحلف فحنث في اليمين، سواء أن يحلف على فعل شيء فلا يفعله، أو يحلف أن لا يفعل شيء فيفعله. طيب، لو حلف أن لا يفعل شيئا ففعله، واضح يعني كيف الحنث في اليمين، وفيطعم 10 مساكين. طيب، لو كان حلف أن يفعل شيئا، كيف يحنث؟ طب كيف ما يفهم؟ يمكن يعني جزء ما هو محدد بمدة. هذه واضحة، هذه لا أكل أكل خلص محسومة. لكن العكس، واحد حلف أن يفعل، متى يحنث؟ قلتم إذا كان مقيد بوقت وما فعل في هذا الوقت يحنث، طب هذه واضحة. طب إذا ما هو مقيد بوقت، لا هذه مشكلة. إذا قلت الضابط أن يستطيع ولا يفعل، معناها ضيقت عليه، خلاص ضيقت عليه، قلت أول ما تستطيع، أول لحظة تستطيع وما تسوي تدفع كفارة، ضيقت عليه. يعني واحد حلف أن يقرأ كتابا مثلا، متى يلزم الكفارة؟ وجد الكتاب، طيب وجد الكتاب اليوم، وجد الكتاب ما قرأه اليوم ولا بكرة ولا بعده، متى يلزم الكفارة؟ ها؟ لو فقد الكتاب، طب ممكن يجده مرة ثانية، أن يموت ويلزم الورثة. يعني كذا فرطنا، يعني الأخ لما قال قبل قليل أول ما يستطيع وما يسوي يلزمه، قلنا ضيقت. وإذا قلنا الآن أن يموت، فنقول كذا يعني مرة وسعناها مرة. كيف الوسط؟ أن يعزم على عدم الفعل. لو واحد خلاص قال ما نمسوي، نوى أنه ما يسوي، تلزمه الكفارة. لو واحد قال والله العظيم لأكتب شكوى، طيب متى تلزم الكفارة؟ إذا قلت إذا ما كتب، طب ممكن يكتب بكرة، ممكن يكتب بعد أسبوع، ممكن يكتب بعد سنة. نقول إذا عزم على عدم الكتابة، خلاص نوى عزم على عدم الكتابة، نقول هنا تلزمه الكفارة. خلص عزم على تركها، فالكفارة عندما يعزم على الترك، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ما استطاع يصوم 3 أيام. ما حكم الرقص على شريط إسلامي؟ الرقص على شريط إسلامي إيه، هو للنساء طبعا، مصيبة إذا السؤال ليس من رجل، مصيبة إذا صار الرجل يسأل عنه، لأن الرقص هذه من أعظم ما يخرم المروءة. إذا صار رجل يرقص انخرمت مروءة، راحت المروءة كلها. لكن النساء إيش حكم الرقص أصلا بالنسبة لهن؟ الرقص أنواع. الآن يعني لو قامت بعض النساء مثلا في العرس، تماسكنا بأيديهن وصار مثلا خلنا نقول تمايل، ها؟ تميل بجسدها يمينا وشمالا مثلا، مسك مجموعة من النساء بأيدي بعض، جلسوا يميلوا يمينا وشمالا ويغنوا أغاني مباحة، يعني ينشدوا، طيب في العرس إيش الحكم؟ تقول جائز. لكن الرقص الآن ما صار كذا، الرقص الآن أصلا فن، الآن صار فيها تفاصيل، يعني كل عضلة في الجسد لازم تتحرك. فلذلك صار الرقص الآن رقص ميوعة، رقص انحلال، رقص فسق. ولذلك بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول من أول بإباحة الرقص للنساء، فلما نما إلى علمه ما آل إليه أمر الرقص وما حصل من الحركات السيئة، أفتى الشيخ بعد ذلك بمنعه، قال خلاص يمنع الرقص، لأنه ما عادت المسألة يعني رقص من نوع، يعني لا صار متطور في الشر. يعني الآن ما ينتج عن الرقص إغراء؟ يعني الآن أليس يوجد الرقص، الآن الرقص الذي يعرض في القنوات، طيب ما هو رقص فيه إغراء؟ إغراء، إثارة شهوات. فلذلك خلاص الآن رقص لا بد من منعه. يجوا مجموعة من نساء يتشابكوا أيدي ببعض ويميلوا يمينا ويملن شمالا ويمينا، وشوي تهز مثلا رأسها أو تخلي رأس يمين وشوي رأس شمال، لا الآن صار رقص فيه يعني فيه ميوعة وانحلال وإغراء، وفيه إثارة شهوات، فيه الآن على مستوى من يعني منحط لغاية الانحطاط. ولذلك لابد من سد الباب خلاص. أنا فتاة خرجت من الثانوية ولم أكمل دراستي، بحثت عن وظيفة لقضاء الفراغ، وجدت وظيفة عن طريق الإنترنت، انقضت 4 أشهر والأوامر تأتيني من رجل موظف في الشركة، لمست فيه احترام وأبادله نفس الشيء ولا أخضع بالقول معه، فهل يجوز محادثتي له؟ الجواب: لا أرى ذلك أبدا أبدا. لأنه أصلا شوف سبحان الله، أحيانا هذا يقود للإعجاب. شوف هو مو محترم الآن، الرجل محترم، ممكن يؤدي هذا إلى ماذا؟ إعجاب الفتاة به، فإذا أعجبت به ممكن يتحول إلى تعلق قلبي بهذا الإنسان، وبعد ذلك تتطور العلاقة. ولذلك لا تكلم أصلا، ممكن الأوامر تجي مكتوبة صح ولا لا، فيقال افعلي كذا 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 بالكتابة، ما في داعي للكلام. ليش الكلام؟ ليش الكلام والصوت؟ ثم الإنسان مع الوقت، أول مرة السلام عليكم، عليكم السلام في الله، افعلوا كذا، طيب ثاني يوم السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ الحمد لله خير، كيف حالك أنت؟ يعني مع الاستمرار يصير فيه تعود، يصير فيه إيش؟ استمراء، وبعدين تطيح الكلفة خلاص يصير فيه إلف. ولذلك كتابيا والكتابة منضبطة لابد. ما حكم رؤية المنكر والسكوت عنه؟ مثلا أنا كنت في زواج وملاهي ورأيت بنات هداهن الله لبس عاري، هل علي إثم؟ طبعا لابد من الإنكار، لابد يجب. قالت لي إحدى قريباتي: هالحين ما في أحد جاهل، وش دخلني أنصح الناس اللي في العرس؟ طيب يعني هل النهي عن المنكر خاص بالجهال؟ سؤال: هل يختص النهي عن المنكر بالجاهل الذي ما يعرف الحكم؟ أبدا لا، يشمل المعلن والمجاهر والمعاند والمصر. طبعا إذا صار النهي عن المنكر خاص بالجهلة مشكلة، طيب بقية الفسقة هؤلاء من لهم؟ فلا بد من النهي عن المنكر حتى يقاوم ولا يفعل. نعم خلاص، كل مرة تقول اتق الله بس، اتق الله ولا تفعل، كل ما رأيت اتق الله. كنا أنا وبعض الأخوات بالاتفاق سويا على قيام الليل وقراءة القرآن، نقسم بالترتيب بيننا، وكان هذا الاتفاق يكون ليلة الجمعة على اعتبار أن ليلة إجازة لا أكثر، ولا نقصد تخصيص الجمعة. لا يصلح، لا يصلح، لأنه أدى إلى التخصيص، والتواصي ينبغي أن يكون في أي ليلة. مثلا لو قلنا واحدة تقوم أول الليل وتتصل على صاحبتها توقظها وهي تروح تنام، وهذيك تقوم الجزء اللي بعده، وبعدين تريد النوم فتتصل على الثالثة وتوقظها وتروح تنام، لا بأس، السلف فعلوا هذا، بس الآن صاير بالاتصال. لكن تخصيص الجمعة بهذا، تخصيص الجمعة بهذا لا يصح. تقول الآن لأنه إجازة، ما قصدنا الجمعة بس لأنه إجازة، لكن في النهاية أدى إلى تخصيص الجمعة. فمثلا الخميس، طيب ما هو الخميس إجازة، طيب عطلة الربيع، طيب عطلة النصفية، طيب العطلة الصيفية، طيب فهل سلك نفس الشيء في الأيام الأخرى؟ فإذا ينبغي أن يكون كل ما تيسر، يعني خميس، جمعة، عطلة صيفية، ربيعية، نصف الفصل الدراسي، كذا، كل ما تيسر، ما يحدد له يوم معين. ممكن يكون أكثر جمعة وبس في أيام خميس وفي أيام اثنين وفي أيام كذا، لا بأس. هل يجوز تشغيل إذاعة القرآن في البيت سواء كنا داخل البيت أو خارجه؟ ممكن على أساس أنها نوع من يعني سبب للوقاية من اللصوص، يقول يفكروا أنه في أحد في البيت مشغل إذاعة، ما في مال. يقول البعض بسنية تخفيف صلاة فجر عيد الأضحى، ويستدل بذلك بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فجر الأضحى بسورة الزلزلة في ركعتي الفجر، هل يستدل بهذا أن السنة في صلاة فجر العيدين تكون بقصار مفصل؟ لا أدري، لا أعلم. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بقصار مفصل في فجر أحد الأسفار، وكرر السورة في الركعة الثانية، لكن هذه سنة عارضة وليست سنة دائمة، يعني ما يواظب عليها، تفعل أحيانا. أما السؤال هو السؤال محدد، هل من السنة قراءة قصار المفصل في فجر يوم عيد الأضحى؟ لا أدري، لا أعلم. يقول البعض بجواز أن ينظر المصلي في صلاة أمامه ولا يرمي ببصره موضع سجوده، ويستدل بحديث صلاة الكسوف. لا، هذا حديث صلاة الكسوف له وضع خاص، يعني كشف له ما بينه وبين النار، وكشف ما بينه وبين الجنة، قربها ونظر إليها، قربها ورفعها، وإن الله على كل شيء قدير. يعني هذا ما يؤخذ منه الواحد ينظر أمامه لحديث النظر، وهذا صار له سبب أن الله أراه الجنة وأراه النار، هذا له سبب. ولا الأصل ما هو؟ النظر موضع السجود. يقول البعض بجواز أن يجول المصلي ببصره في الصلاة يمينا ويسارا، ويقول هذا لا يعد التفاتا، ويستدل بحديث توبة كعب. شلون استدلالات العجيبة هذه؟ الآن يعني واحد يستدل بشيء طارئ ونادر وحدث مرة ولصحابي ولسبب، يستدل به على أن خلاص يعني مفتوح المجال للنظر يمين وشمال في الصلاة. طيب هو الحديث اللي فيه النهي عن الالتفات في الصلاة وين يروح؟ وين يروح النهي عن الالتفات في الصلاة؟ عجيب الاستدلال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة أرسل رجلا في غزوة وينتظر الرجل يرجع، وجعل ينظر ببصره إلى الشعب الذي أرسل منه الرجل، اللي الآن متوقع الرجل يرجع من الشعب من جهة الجهة هذه، هذا نظر الحاجة في قتال في كذا، أرسل واحد في غزوة. وطبق الحديث على كل صلاة بجواز النظر إلى، لا، هذا انحراف في الفهم. ما يكون استدلال بالنصوص هكذا. نجي على نص حصل في ظرف معين لحاجة معينة مرة، نقوم نعممه، يلا اسحبوا على كل الأوقات، تبغى تطالع طالع، تبغى تلتفت وتنظر يمينا وشمالا واماما يعني هذا انحراف في الفهم، ما يصلح. وأصول الفقه مما يضبط هذا، يبين لك للحاجة عارض ما هو دائم، يبين. ما حكم حلق اللحية؟ لا يجوز، لا يجوز طبعا، هذا من المعصية، ما يجوز. هل يجوز إدخال نية صيام الاثنين والخميس في أيام البيض؟ نعم نعم، فضل الله واسع. هذه دعوة من غرفة أنصار أهل البيت، نسأل الله أن يعيننا على تلبية دعوة إخواننا، ونسألهم العذر في التقصير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في من يذهب لكي يستقبل الحجاج ويذهب إلى بيوتهم ليهنئهم؟ والله هذا طيب، تشجيع للعبادة، احترام، توقير لمن قام بالعبادة، واحتفاء، احتفاء، إظهار الحفاوة والتكريم لمن حج البيت العتيق. بالعكس، هذا طيب، هذا طيب، هذا أمر حسن جميل، فيه يعني أن الواحد يكرم العباد ومن قام بالعبادة، هذا يستحق التهنئة بلا شك. بس طبعا نحن لا ندخل العجب عليه ونقول صنعت ما لم تصنعه الأوائل، لا طبعا، لكن واحد راح سفر طويل، تذهب إليه تهنئ على سلامة الوصول وعلى الحج، وأن الله مكنه، يا أخي الحمد لله على السلام، والله فرحنا لك، قضيت فرضك، حجيت بيت ربك، الحمد لله، هذه نعمة. والاحتفاء به والتكريم، هذا يعني السلام عليه واستقباله، ولو إلى مكانه من أول، يخرج إلى ظاهر البلد لتوديع الحجاج واستقبال الحجاج، يطلع إلى ظاهر البلد، حتى النساء والأولاد يعني كان يخرجوا، البنات الصغار صغيرات والأولاد يخرجوا لاستقبال الحجاج وتوديع الحجاج. هل يجوز أن تخدم ابنتي والدي وفيها كشف العورة؟ هذا إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة فلا بأس للضرورة، والأولى أن يتولى ذلك الذكر مع الذكور والأنثى مع الإناث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقفت أصلي الظهر جمع مع العصر في محطة على الطريق، ودخلت مع جماعة وصليت ركعتين معهم، سلم الإمام، ولكن لا أعرف، صلوا أربع أم ثنتين؟ اعمل بغلبة الظن، اعمل بغلبة الظن. شخص يبيع مجموعة عطور بسعر معين في المنطقة الشرقية، وجاره يأخذ منه العطور ويرسلها إلى المنطقة الغربية، ولكن بسعر زيادة، والشخص الموجود في الغربية يرسل المبلغ ولكن قبل أن تصل البضاعة، فيقوم الجار يعطي التاجر ماله ويأخذ الباقي، هل هذا جائز؟ إذا كان المقصود أن اللي في المنطقة الغربية يريد الشراء فيرسل المبلغ مقدما، هذا الموجود في الشرقية لما يستلم المبلغ يشتري بسعر المنطقة الشرقية ويأخذ الباقي، فإن كان بعلم اللي في الغربية جائز، وإذا كان بغير علمه فلا يجوز. ليش؟ لأنه هذا الموجود هنا في الشرقية وكيل، وكيل، والوكيل ما يجوز يأخذ أرباح من الذي وكل إلا بعلمه. يعني أنا وكلتك تشتري لي مثلا بضاعة بسبعين، بمئة مثلا، وجيت أنت حصلتها بسبعين، الثلاثين من حق الموكل، إلا إذا الوكيل سمح، إلا إذا الموكل سمح للوكيل. يوجد برامج تلفزيونية الآن لتشجيع بنات المسلمين على تعلم الرقص، من أشهر لاستقطاب أكبر عدد من المسلمات لعرض أجسادهن على التلفزيون كل يوم خميس، وأعداد هائلة تتابع. هذا من البلاء وإعلان الفسق، نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله على نبينا محمد.